أحدها الوقت.
أحدها الوقت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فصلاة الجمعة الصلاة ودخلت في هذا العموم، فلا تصح صلاة الجمعة قبل وقتها. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها لمواقيت معينة. ووقت الجمعة فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، يبحث في أوله وآخره. أول الجمعة للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء: أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة الظهر، وذلك بزوال الشمس، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد في رواية عنه، أن وقت صلاة الجمعة يبتدئ بزوال الشمس. والدليل على ذلك حديث أنس الصحيح أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس. وهذا ثابت وصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس. وكذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وخطب حين زالت الشمس. فهذه الأدلة تدل على أن الجمعة يبتدئ وقتها بزوال الشمس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن الجمعة قائمة مقام الظهر، ووقتها في وقت الظهر، فيكون ابتداء وقتها بزوال الشمس. وذهب الإمام أحمد في رواية وطائفة من أصحابه وبعض أهل الحديث إلى أن وقت الجمعة يبتدئ بوقت صلاة العيدين، فلا حرج أن يصلي الجمعة، يقول أن وقت صلاة الجمعة يبتدئ بوقت صلاة العيدين، وذلك بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. فمن ارتفاع الشمس قيد رمح يجوز أن يصلي الجمعة. واحتجوا بحديث ابن سيدان وفيه أنه شهد الصلاة مع أبي بكر، قال: أقول إن الشمس لم إن النهار لم ينتصف، وشهدها مع عمر وأقول إن النهار قد انتصف، وشهدها مع عثمان وذلك بعد انتصاف النهار، بعد زوال النهار. قالوا: هذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه أوقعها قبل الزوال، فدل على أن وقتها يبتدئ قبل الزوال وليس هو وقت الظهر. وهذا الأثر من سيدان فيه إشكال، وذلك الكلام في سنده، الطعن في سنده بالجهالة، وقال الإمام البخاري أنه لا يتابع عليه، وأيضا معارض بروايات أخرى، منها ما في مصنف من أبي شيبة عن سلمة عن سلمة رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر أنه شهد الجمعة مع أبي بكر فصلاها حين زالت الشمس، وهذا يعارض ما ورد عنه مع أنه أقوى ثبوتا. ثانيا أنه عارضه ما في الموطأ عن عمر رضي الله عنه في طلسة عقيل بن أبي طالب التي كانت توضع عند الحجرات وكانت تسيء عليها الشمس، وهذا يدل على أنه ما صلى عمر رضي الله عنه إلا بعد بداية الزوال. ثالثا أن نفس هذا الأثر فيه نظر، وذلك أن قوله صلاته وخطبته عند الزوال وحين الزوال، وأقول إنه الزوال أو بعد الزوال، أي أن ابتداء، تعرفون أن الزوال أصلا، الزوال من الصعوبة بمكان أن تعرف اللحظة التي عندها زالت الشمس، هذا أمر معروف ولا يمكن إدراكه إلا بحسابات دقيقة جدا. وذاك ذلك العصر، عصر أبي بكر وعمر وعثمان، ليست هناك الموازين والآلات الحاسبة الدقيقة، فالأمور نسبية تقريبية. فهو يقول كانت صلاته وخطبته، فالعرب تصف الشيء بابتدائه، أي ابتداء صلاته وخطبته كان عند الزوال، أي أنه كان يعجل بحيث يجلس على المنبر ويسلم على الناس كأن الشمس لم تتحرك ويتيقن زوالها. ثم جاء عمر واحتاط، ومعروف احتياط عمر رضي الله عنه، فكان عند الزوال، فكان يجعلها بتأخر قليل عن أبي بكر. وكان عثمان رضي الله عنه بعد الزوال تحريا أكثر، خاصة وكان يعطف على المنشغلين، ولذلك أحدث النداء الثاني رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا يكون الأثر محتملا. ثم لو أنه سلم به فإنه ليس بالقوة والصحة، معارض بأثر عن الصحابة أنفسهم أبي بكر وعمر، ثم معارض بما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإشكال في حديث جابر أنهم كانوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وصلى وخطب حين زالت الشمس، وجوابه أن الصلاة والخطبة ابتدأت عند زوال الشمس على الأصل الذي قررناه، أن مراد جابر أن ابتداء الصلاة كما يقول يوصف الإنسان بكونه مصليا بابتداء الخروج، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى الصلاة بكونه مصليا، فكأنه يقول ابتداء الصلاة كان عند الزوال، لا أنه عليه الصلاة والسلام صلى وخطب ثم زالت الشمس. فهذا ليس دلالة حديث جابر رضي الله عنه دلالة صريحة على هذا. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الصريح وغير الصريح قدم الصريح على غير الصريح. فإن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس يدل على أن صلاة عليه الصلاة والسلام وقعت عند ابتداء نيل الشمس، بمعنى أنه خطب عليه الصلاة والسلام وابتدأ صلاة الجمعة عند الزوال. ثم إن الأصل يؤكد هذا، خاصة وأن الجمعة في حكم صلاة الظهر، ولذلك من فاتته الجمعة صلىها ظهرا بإجماع. وعلى هذا فإنه يقوى القول الذي يقول إنه لا تصلى الجمعة إلا بعد زوال الشمس.
وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر.
آخر الجمعة آخر وقت صلاة الظهر، وذلك حين يصير ظل كل شيء مثله. فمن أوقع وانتهى من صلاته قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فإن صلاة جمعته مجزئة. ولكن اختلف العلماء، لو أنه خطب وطول في خطبته وأحرم بالصلاة بعد أن صار ظل كل شيء مثله، أو خطب وابتدأ الصلاة قبل أن يصير ظل كل شيء مثله وفي أثناء الصلاة صار ظل كل شيء مثله، بمعنى خرج عليه وقت أثناء الصلاة. فمنهم من يقول العبرة بخطبته، ومن من يقول العبرة بتكبيرة الإحرام، ومن من يقول العبرة بالركعة الأولى وهو أقواها، أما العبرة بالركعة الأولى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من أدرك الركعة بكونه مدركا للصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا هو أقوى الأقوال، أن العبرة بركوعه للركعة الأولى، فإن كبر بركوعه للركعة الأولى قبل أن يصير ظل كل شيء مثل أجزأه. أما لو كبر للركوع بالركعة الأولى بعد أن صار ظل كل شيء مثله يتمها أربع ركعات، يتمها ظهرا ولا يتمها جمعة.
فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلى ظهرا وإلا فجمعة.
هذا على ما ذكرناه أحد أقوال العلماء أن العبرة بالتحريمة، والصحيح أن العبرة بالركعة الأولى على ظاهر النص، ولذلك يعتد بإدراك الوقت بهذه الركعة، كما لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فإنه يعتبر مدركا لصلاة الجمعة ويتم ركعة معها. وهذا يدل على أن العبرة بإدراك الركعة، وأنه ليس العبرة بتكبيرة الإحرام.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الخنث المشكل بالنسبة لوجوب الجمعة؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الخنث حكم الأنثى، والسبب في ذلك أن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فالخنث متردد بين كونه امرأة ورجل أو رجل، ولما كان الوصف بالرجولة أعلى قالوا اليقين أنه أنثى حتى نتأكد أنه رجل. ولذلك جماهير العلماء يعطون الخنث حكم الأنثى، وقالوا إنه يأخذ حكم الأنثى ولا تجب عليه الجمعة، وإنما تجب على الرجل الذي الخنث الذي استبان أنه رجل، وأن إذا كان خنثا مشكلا فإنه لا تجب عليه الجمعة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل المراد بالعبد على وجه الخصوص أم يدخل تحته العامل والأجير لو افترضنا سقوطها عن العبد؟ أسابكم الله.
لا يأخذ العامل والأجير حكم العبيد، ولكن العامل والأجير فيه نظر. فلو كان عند الإنسان مال وهذا العامل أو الأجير هو الحارس لهذا المال والقائم عليه، فإنه يجوز له أن يتخلف عن الجمعة إذا غلب على ظني أنه لو نزل وصلى الجمعة أنه يسرق المال أو يتلف. وهكذا من كان في حراسة ونحرها فإنه يسرع له أن يتخلف عن الجمعة إذا كان قائما على مصالح المسلمين أو قائما على حراسة الأنفس. وهكذا الطبيب إذا كان قائما على علاج مريض ونحو ذلك، فهؤلاء يرخص لهم في ترك الجمعة وهم في حكم المعذورين. وقد تقدم معنا في صلاة أهل الأعذار إشارة إلى مثل هذه المسائل. إذا كان العامل يقوم على عمل وهم فيه أموال وفيه مصالح بحيث لا يستطيع أن يتركها ويتخلف عنه، أو يغلب على ظنه أنه لو شهد الجمعة أنها تسرق أو تتلف أو تتعرض للأذية والضرر، فإنه يجوز له حينئذ أن يتخلف للقيام عليها ويكون معذورا، الله تعالى أعلم.
أحسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب على المرأة إذا حضرت الجمعة ما يجب على الرجل من الغسل والصمت عند حضورها وعدم مسح الحصى ونحلها مما يفسد الجمعة؟ أحسابكم الله.
تشارك المرأة الرجل في عدم جواز الكلام أثناء الخطبة، وكذلك يحكم بكونها لاغية إن تكلمت أو مسح الحصى على ما ورد السؤال، يحكم بكونها لاغية لعموم قوله عليه السلام من مس الحصى فقد لغى، والقاعدة في الأصول أن من من صيغ العموم، قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا من صيغ العموم عند الأصوليين، فمن من صيغ العموم يشمل الذكر والأنثى، ولذلك يقولون إن قول من مس الحصى فقد لغى فيه العموم. وعلى هذا فإن المرأة لو كانت في المسجد وحدثت أو تكلمت فإنها لاغية ويحكم لها بما يحكم للرجل. وأما بالنسبة لما ورد في السؤال من كونها تغتسل للجمعة، هذا فيه قول لبعض العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يقولون كل من ألفاظ العموم، ولذلك يقولون أنه يجب عليها أن تغتسل، حتى بعضهم يقول تغتسل المرأة ولو لم تشهد الجمعة، وإن كان الصحيح أن الغسل واجب على من شهد الجمعة، لأن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الترمذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل من أجل الشهود، ولذلك قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني يقومون على أمورهم بأنفسهم. قالت فعلت منه وكان يغشون المسجد من العالية، فعلت المسجد وكانت الأرض أرض الزرع، فعلت المسجد منهم زهومة فأمروا أن يغتسلوا، فدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ليوم الجمعة إنما هو من أجل النتن، وذلك أن الاجتماع إذا اجتمع الناس ربما تضرروا بالرائحة الكريهة، حتى إن بعض العلماء يقول كل اجتماع كل صلاة شرع على الاجتماع أنه ينبغي أن يتنظف لها الإنسان تطيب حتى لا يؤذي الناس، ولذلك أمر بالتطيب صلوات الله وسلامه عليه. فيقولون إن من شهدها لو أن امرأة أرادت شهودها، يقول بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إن المرأة إذا شهدت الجمعة فإنها تغتسل، أي أنها تتنظف، ولكن لا تتطيب، لا تتطيب في الرجل، لأن الطيب ورد للرجال دون النساء، ولذلك قال مس من طيب امرأته، مس من طيب أهله في رواية صحيح، فقالوا إن هذا يدل على التقييد بالرجال دون النساء، خاصة على حديث يوم امرأة مرت بقوم فوجدوا ريحة أو طيبة فهي زانية، قالوا هذا يؤكد أنها لا تتطيب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، مسافر صلى الجمعة مع المقيمين ثم قدم صلاة العصر وصلاها قصرا، فما حكم صلاته للعصر؟ أثابكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف، لو أن إنسانا كان في سفر وصلى مع الناس الجمعة ثم أراد أن يمشي مباشرة كمدنيا نزل بمكة يوم الجمعة وقضى حاجته وأراد أن يصلي الجمعة ثم يمشي بعد الجمعة مباشرة إلى المدينة، فجمع مع صلاة الجمعة العصر، فقال جمع من العلماء رحمة الله عليهم لا تجمع العصر مع الجمعة، وذلك لأن الجمع خارج عن الأصل، وقد قررنا هذا في صلاة الجمع فيقتص بالوارد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع مع الجمعة في صلاة العصر. قالوا والرخص يقصر بها على صورة الإذن والجواز، أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا لا يفصل بين المجموعتين إلا بالفاصل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اليسير، واشترطوا لها شروطا مخصوصا لأنها خارجة عن الأصل، وقال جمع من العلماء بجواز ذلك، ولكن الأحوط أن لا يفعله، الأحوط أن لا يفعله. نعم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا ومجموعة معي كنا نخرج للعمل خارج القرية على بعد 15 كيلومترا في البر ونجتمع ونصلي الجمعة، هل صلاتنا على القول الذي رجحتموه باطلة ويلزمنا إعادتها الآن أم أننا معذورون بالجهل؟ أصابكم الله.
يلزمكم إعادة هذه الجمعات كلها ولو تعددت إلى سنوات، والجهل لا تعذرون به لأنكم أقدمتم على أحكام شرعية مع إمكان الرجوع إلى العلماء، فليس هذا بسائغ لإسقاط فرض الله عليكم بالظهر وصلاة الظهر، ولذلك يقولون من قصر أذن بعاقبة تقصيره، فإنه بالإمكان أن تسألوا العلماء وأن تستأذنوهم وأن تعرفوا هل يحل لكم أن تصلوا الجمعة أو لا، أما أن يقال بالعذر بالجهل مطلقا هكذا فإنه محل نظر، ولذلك جمعتكم هذه على غير الوجه الشرعي، ولا يستطيع إنسان أن يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، ولذلك ما دمتم أنكم قصرتم بسؤال العلماء وعدم الرجوع إليهم فإنكم تتحملون مسؤولية تقصيركم وتعيدون هذه الصلوات، فإن كنتم لا تستطيعون عدها فإنكم تبنون على غالب الظن وتقدرون، وغالب الظن كالمحقق، نقول لكم كم فعلتم ذلك؟ تقولون شهرين، ثلاثة. إذا قلتم أكثر نقول خمسة، تقولون أكثر تقول ثمانية، تقولون لا ثمانية كثير نقول إذن سبعة، بين الخمسة والستة، إذن هي بين السبعة والخمسة نقول إذن ست، وبناء على ذلك تبنون على غالب ما ظنكم من العدد الذي تحسون فيه أنكم أبرأة الذمة، فتعيدون الصلوات الظهر في هذا كله لأنها جمعة لاغية وغير معتد بها شرعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من قام عليه جنابة يوم الجمعة هل يلزمه غسلان الجنابة والجمعة؟ أثابكم
من قام قبل صلاة الجمعة نام أو قال قائلة الضحى الضحى ثم حضرت صلاة الجمعة أو على صلاة الجمعة واستيقظ وأراد أن يصلي أو أذنب مع أهله ثم أراد أن يصلي الجمعة، فأصح الأقوال أنه يندرج غسل الجمعة تحت غسل الجنابة بشرط أن ينوي، فينوي بغسل الجنابة غسل الجمعة ويقع غسل الجمعة تحت غسل الجنابة، وهذه من مسائل الاندراج أنه إذا تحقق مقصود الشرع بالاندراج يندرج، وتوضيح ذلك أن مقصود الشرع من غسل الجمعة أن يكون الإنسان نظيفا على ظاهر حديث من المؤمنين عائشة، فإذا اغتسل لجنابته تحقق مقصود الشرع من زوال التفث وزوال المثل عن البدن، فحينئذ إذا نوى بغسل جنابته غسل الجمعة أجزأه واعتد به، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعض طلاب العلم يخرج في سفر ثم يطلب منه أن يخطب جمعة أن يخطب خطبة الجمعة، فما حكم هذا الفعل وهل فيه خلاف بين أهل العلم؟ أثابكم
هذه المسألة على الأصل الذي ذكرناه لم يجمع عليه الصلاة والسلام بالمقيمين، ألا تراه قد جاء إلى مكة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بأهل مكة الجمعة، ولذلك لا يجمع المسافر بالمقيمين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المسافر لو حضر وصلى الجمعة فإنه مذهب طائفة من العلماء أنه تنعقد به وتصح به الجمعة، أي أنه إذا صلى به فإن صلاته يعتد بها، وفي النفس شيء من هذا القول، ولذلك يحتاط والمنبغي على طلاب العلم دائما أن يحتاطوا، لكن لو أن الإنسان ترجح عنده القول الذي يرى أن المسافر يجمع وجمع بالناس فإنه لا حرج عليه في ذلك، خاصة إذا كان طالب علم وجاء إلى قرية أو إلى بادية فأراد أن يفقههم في أمور دينهم أن يبين لهم أمورا يحتاجون إليها فقدموه للصلاة بهم، هذا يرخص فيه بعض العلماء، لكن الذي تميل إليه النفس الاحتياط في صلوات الناس وعدم تعريضها للمحتمل، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، كيف نجيب على حديث جابر كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تدور الشمس، وحديث ثم ننصرف وليس للشيطان ظل نستظل به، وحديث من ما كنا نصير ولا نتغذى إلا بعد الجمعة في أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه هو عمدة وأقوى ما احتج به من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع صلاته وخطبته حين تزول الشمس قبل زوال الشمس، ولكن أجيب بما قلناه أن حديث جابر رضي الله عنه معارض بحديثين، أولهما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في صلاته عليه الصلاة والسلام حين تزول الشمس، ولذلك القاعدة أنه إذا تعارض يحمل المحتمل على ما يجمع على الوجه الذي يجمع به بينه وبين غير المحتمل، فإن حديث أنس من أقوى الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا بعد زوال الشمس، فيكون قوله نريح نواضحنا يكون متأخرا عن قوله صلى عليه الصلاة والسلام، أي أن كنا نصلي حين تزول الشمس ثم نريح نواضحنا، لأن إراحة النواضح ليس مسؤولا عنها ولا مسؤولا عن زمانها ولا مبحوثا عنه، فذكرت تبعا لا أصلا، وإنما يستقيم الاستدلال على أنه يظن أن قوله نريح نواضحنا أي نصلي يخطب ثم يصلي ثم نريح النواضح حين تزول الشمس، وهذا كما قلنا ليس مرادا، على أن جابر رضي الله عنه يكون قصده أنه صلى عليه الصلاة والسلام وخطب ابتدأ صلاته وخطبته عند زوال الشمس، وأما حديث أننا نتتبع الفيء أنه ليس للشيطان ظل وهو حديث صحيح، فنتتبع الفيء وليس لها ظل أي ظل يستظل به كما قال جماهير الشراح وهذا صحيح، فإننا لو نظرنا أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعدو، لو جئت تقدر قد لا تعدو 5 دقائق. هذا أمر حقيقي وواقعي. السبب في ذلك أنه يقول لمئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. هو كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالجمعة والمنافقين، فإذا جئت تنظر إلى الجمعة صفحة كاملة، وإذا جئت تنظر إلى المنافقين صفحة كاملة. معنى ذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام دون الصفحتين، ودون الصفحتين مع أنه عليه الصلاة والسلام من الفصاحة في المكان وكلامه من الوضوح في البيان صلوات الله وسلامه عليه، فاقسم الخطبتين على أنها صفحة ونصف. يكون لذلك أن الخطبة الواحدة لا تبلغ الصفحة الكاملة. وعلى هذا يكون خطبة عليه السلام من القصة بمكان، وصلاته بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بالجمعة والمنافقين مع ترتيله وحسن أدائه صلوات الله وسلامه عليه قد لا يعدو إلى ربع ساعة بالكثير. وهذا إذا نظر إليه ربع ساعة، إذا جئت تنظر أن الزوال يحتاج إلى حساب دقيق، لأن الشمس إذا تحركت من الزوال تحتاج إلى وقت، وهذا التحرك يعني يستغرق 3-4 دقائق في انسحاب الشمس عند زوالها، ثم تحسب تبين الزوال. طيب إذا كان انسحاب الشمس لزوالها ثم تبين الزوال، متى يكون الفيء والظل الحيطان؟ هذا لا إشكال فيه. فلو ابتدأ بعد زوال الشمس أو عند زوال الشمس بمجرد زوالها فخطب صلوات الله وسلامه عليه هذا القدر اللي فيه، ثم صلى بالناس عليه الصلاة والسلام وكان لا يؤمنهم عليه الصلاة والسلام، ثم انصرفوا، فإن الحيطان هذا مجرد في المدينة، فإن الحيطان يكون لها ظل لكنه ليس ظل بذاك الظل، لأنه إذا كان لها ظل بذاك الظل فإنها قاربت خروج وقت الظهر. والمشكلة أن بعض الأحاديث تفهم على الواقع، يعني الإنسان ينظر إلى أن الجمعة تأخذها نصف ساعة، وينظر إلى أنه يركب سيارته ثم يدخل إلى المسجد والوقت الذي يضع، فيظن أن الجمعة تستغرق هذا الوقت الكبير، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته من حجرته على المنبر مباشرة، لا يصلي ولا يتنفل قبل خطبته، ويستأنس سلامه على الناس عند ابتداء الزوال، ويؤذن بلال بدون تبطيط ولا أخذ وقت، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ببيانه وفصاحته بالكلمات اليسيرة، ثم يصلي بالناس وتنتهي الجمعة. فهذا القدر الذي تحسبه إلى ربع ساعة إلى 3 ساعة صدق عليه أنه لو انصرف الناس لا يجدون حيطان. وفي رواية أنهم يتتبعون الفيء، معنى ذلك أنه هناك حيطان، ومعنى ذلك أنه قد زالت الشمس. وعلى هذا فإنه يقوى القول. ثم إننا نقول إن حديث جابر هذا عرض حديث أنس، وعرض المحتمل غير المحتمل، وعارض تعارض حديثان، حديث جابر وحديث أنس إضافة إلى حديث سلمة. وأما حديث ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة فهذا لا إشكال فيه، فإن غداء الناس ومقيله نسبي، والقيلولة المعروف أنها قيلولة الضحى، لأن الوقت ضحى وضحى، إذا طلعت الشمس فهو الضحى، إلى أن تصل إلى 3 ساعات، إلى 3 ساعات وقليل يبدأ الضحى بالفتح، والضحى قبل الزوال ما بين الضحى وزوال الشمس. ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس، فإن قد انتهى انتصار النهار ودخل الإنسان في العشي. كان من عادتهم أنهم ينامون قبل الظهر، وهذه هي القيلولة، وهذه القيلولة تعين على قيام الليل، وتنان الغالب أن الإنسان إذا نامها يستعين بها على قيام الليل، وهذا شيء معروف ومجرد، وذلك تجد كبار السن يسهل عليهم قيام الليل وهم يحافظون على هذه النومة التي هي قبل الظهر، وتكون قبل الظهر بحدود الساعة. هذه هي قائلة الضحى التي عناها في حديث البخاري، فنقيل قائلة الضحى، فكانوا لأجل اشتغالهم بالجمعة اغتسالا وتهيئا لا يتمكنون من هذا النوم، فكانوا يؤخرون إلى ما بعده صلاة الجمعة. هذا لا علاقة له بالوقت، ليس هذا له علاقة بالوقت، وليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الجمعة أثناء وقت الضحى، لم يصرح الصحابي بهذا، إنما قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وهذا ليس كالصريح الحديث أنس رضي الله عنه الذي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وابتدأ صلاة الجمعة حين زالت الشمس. وأيا ما كان عندنا أصول، والفقه الرجوع إلى الأصول. ألا ترى الصحابة رضي الله عليهم لما نظروا إلى بني قريظة قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد بقوله لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة أن يعجلوا فيصلوا العصر في وقتها ولكن يعجلوا، هذا نظر إلى المعنى فصلوا العصر في وقتها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعجيل. وطائفة قالت لا، قد صلوا العصر في بني قريظة لا نصلي إلا في بني قريظة، فلما قدموا على بني قريظة قدموا بعد غروب الشمس فصلوا العصر بعد الغروب، فلما حكوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهما، يعني عذر الطائفتين لأن كل منهما عنده نص، لكن قال للذين صلوا في الوقت أصابت السنة التفاتا إلى الأصل. فهل الأصل في الجمعة وهي قائمة مقام الظهر بدليل الشرع وإجماع العلماء على أن من فاتته الجمعة يصلي الظهر وهي بدلا عن الظهر، هل الأصل أنها تصلى بعد الزوال ولا قبل الزوال؟ بعد الزوال. وعندنا نصوص تؤكد أنها بعد الزوال، وجاءت نصوص تدل على أنها تقع قبل الزوال، أو يفهم منها أنها تقع بعد الزوال قبل الزوال، فيرجع إلى ما يكون أبرى وأقرب إلى الأصل، فنقول إنه لا يجمع إلا بعد الزوال، لكن الأفضل أن يوقع الجمعة عند ابتداء الزوال تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا فلما نذروا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكل الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم شذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصبون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وقال يا بشرى لا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن ما ترى الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من خبر فصدقت وهو من الكاذبين فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصا وقد من زبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينا أكبرنه وقضعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا من هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت مدة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله والواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بنا من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن الغاسلين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يحصلهن سبع عجاف وسبعة من خضرهم وأخر يابسا يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا منبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع حجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع كذاب يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إلا مثل أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيل أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجمادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيد وأنا خير المنصرين فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقالوا لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إليه